بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نعود مرة أخرى ونلتقي سويا في مجالس شرح بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. وبعد مرور هذه الأيام أكرمنا الله سبحانه وتعالى بإدراك شهر رمضان، وأكرمنا الله عز وجل بأن صمنا وجاء عيد الفطر، ونحن ولله الحمد والمنة والفضل في أمن وأمان ونعمة وعافية من الله عز وجل. ولا شك ولا ريب أن هذه النعم تتطلب منا حمدا وشكرا وثناء على الله عز وجل. أيها الأحبة الأفاضل، كما قال بعضهم: ما أطيب العيش في أمن وإيمان. عندما يكون الإنسان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والمطلوب منا أيها الإخوة الأفاضل بعد شهر رمضان أن نواظب على العمل الصالح. لا يكون الواحد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فعلينا أن نواظب على الأعمال الصالحة. فالله عز وجل جعل شهر رمضان قال: لعلكم تتقون. فإذا على الإنسان أن يواظب على تقوى الله عز وجل بعد انتهاء شهر رمضان. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فعلى الإنسان أولا أن يحرص على أداء الفرائض، وهذه مسألة لا إشكال فيها، يعني ما ينبغي الكلام الكثير حولها لأنها واضحة وبينة. وطبعا من إدراك الفرائض أيها الأحبة الأفاضل والإتيان بها أن نحرص قدر الاستطاعة ألا تفوتنا تكبيرة الإحرام، أو ألا تفوتنا ركعة من ركعات الصلاة. يذكر أن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه تأخر مرة عن الصلاة، يذكر هذا، فلما رأى الناس قال: هذه وجوه لا أعرفها. ما معنى كلامه؟ كان دائما يكون خلف الإمام ويخرج متأخرا، فيخرج بعد خروج الناس، فلما صلى في صف متأخر رأى وجوها ما يعرفها، لأنه يأتي مبكرا ويخرج متأخرا. وهكذا المسلم يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام. والأمر سهل ويسير على من يسره الله عليه، يحتاج منا فقط إلى حزم مع النفس، وطبعا التوكل على الله، وأن نبرأ من حولنا وقوتنا، وأن نحزم مع أنفسنا، وأن نجاهدها في هذه المسألة. وسوف نجد أن الأمر إذا فتح الله عز وجل فيه على الإنسان لا يكاد يتركه بإذن الله عز وجل. أيضا عباد الله وأيها الأحبة الأفاضل، السنن الرواتب ينبغي علينا ألا نقصر فيها وأن نحرص عليها. أيضا إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ولنركع رعاكم الله في الليل ولو الركعات اليسيرة، فإن لها شأنا عظيما عند الله عز وجل. وكذلك أيها الأحبة الأفاضل، الأذكار الشرعية، يعني سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، وهذه لا تأخذ وقتا كبيرا. يعني لو جرب الإنسان الآن من المسجد إلى بيته، إن كان بيته يبعد عن المسجد 10 دقائق بالسيارة، ينظر 100 مرة من الاستغفار، كم دقيقة ستأخذ من وقته؟ لا تأخذ إلا دقائق يسيرة، لن تصل إلى المنزل إلا وقد انتهيت من هذا الذكر بكل سهولة ويسر. لذلك قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلنحرص على هذا الأمر. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ترك الذنوب والمعاصي. من أراد أن يحيي الله قلبه فليحرص على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. بعضهم يقول يا أخي هذه نظرة، والناس، هو يقول والناس يتساهلون فيما هو أعظم من ذلك. يا أخي هذه كلمة سمعتها بأذن، والناس يتساهلون فيما هو أعظم من ذلك. وهكذا يبرر الإنسان لنفسه فعل المحرمات ومقارفته، وهذا أمر محرم ولا يجوز. فإذا علينا أن نحرص على تقوى الله عز وجل وعلى المواظبة على الطاعات، ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعود رعاكم الله إلى كتابنا، كتاب بلوغ المرام، ووقفنا بحسب النسخة التي بين يدي عند الحديث رقم 19700. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. هذا الخبر صحيح وصلنا هنا عند هذا الحديث؟ نعم. هذا الخبر يتكلم عن مسألة تتعلق بالرهن. ما معنى الرهن؟ الرهن أيها الأحبة الأفاضل وضع شيء مالي كوثيقة حتى يستوفي صاحب الدين دينه. شيء مالي يوضع كوثيقة ليستوفي صاحب الدين، صاحب المال، من أقرض حقه من المقترض، ليستوفي صاحب المال حقه من المقترض. نريد مثال على هذا. رجل قال لآخر: يا فلان أقرضني مبلغ 100,000 درهم. قال: طيب سأقرضك مبلغ 100,000 درهم، ولكني أحتاج إلى رهن ضمان حتى إذا وقع شيء أستطيع أن أبيع هذا الأمر وأرجع لك المبلغ 100,000. قال الضمان: هذه السيارة تجعلها عندك، إذا ما سددت الدين تبيعها ثم تأخذ نصيبك من بيع هذه السيارة. هذا هو معنى الرهن. قال هنا: الظهر. ما معنى الظهر؟ ظهر الحيوان الذي يركب، ظهر الإبل، الخيول إلى غير ذلك. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. لبن الدر يعني ما يحلب من الحيوانات، ما يحلب من الحيوانات. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. أولا عندنا مسألة: ما حكم الرهن؟ يعني فلان جعل وثيقة ليستوفي حقه، فلان جعل وثيقة ليستوفي حقه. بإجماع أهل العلم الرهن جائز. قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وحكى الإجماع على جواز الرهن ابن المنذر وابن بطال وابن قدامة في المغني وغيرهم من أهل العلم. بل جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. رواه البخاري ومسلم. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، لابد تفرق بين الرهن وبين شيء آخر. الرهن يكون متى؟ في القروض. الرهن يكون في القروض. طيب أضرب لكم مثال، انظروا هل هذا رهن أم شيء آخر. رجل قال لفلان: يا فلان أنا تاجر أبيع وأشتري في السيارات. فقال له أحدهم: يا فلان أريد أن تتاجر لي في مالي. قال: على الرأس والعين، كم ستدفع لي؟ قال: سأدفع لك مبلغ 100,000 درهم. قال: قبلت، وسأعطيك ربحا بمقدار 10%. صاحب المال، ليس صاحب التجارة، صاحب المال قال: لكن يا فلان أريد منك شيك ضمان تضمن فيه مالي. هل هذا رهن؟ أجيبه، هل هذا رهن؟ لا. الصورة هنا صورة قرض أم تجارة؟ قرض. والتجارة الصورة هنا صورة تجارة، والتجارة فيها ربح وخسارة، أما القرض لا، القرض ما فيه ربح وخسارة، واضح؟ فلا بد أن نفرق بين القروض وبين مسائل التجارة. مسائل التجارة قد يخسر قد يربح، هذا أمر آخر. أما في القروض لا بد أن ترجع الحقوق إلى أصحابها، لا بد أن ترجع الحقوق إلى أصحابها. طيب، عندنا مسألة، هل الرهن واجب؟ يعني إذا اقترضت من شخص لا بد أضع وثيقة تحفظ الحقوق؟ لا، لا يجب هذا الأمر بإجماع أهل العلم، حكاه ابن قدامة في المغني، لا يجب بإجماع أهل العلم، حكاه ابن قدامة في المغني. طيب مسألة، ما الذي يرهن؟ ما الذي أجعله وثيقة؟ ابن قدامة في المغني يقعد قاعدة، ما جاز بيعه جاز رهنه، ما جاز بيعه جاز رهنه. يعني مثال، ما جاز بيعه جاز رهنه. مثال، رجل قال لآخر أقرض بمبلغ 1,000,000 درهم، على طيب على الرأس والعين، أريد رهن، قال الرهان ابني تجعل عندك. طيب إذا ما سددت 1,000,000 وش يسوي في ولدك؟ هل يباع الولد هذا؟ لا لا يباع. هل يجوز هذا الرهن؟ لا يجوز هذا الرهن. مثال آخر، رجل قال لآخر أعطني 10,000 دين، قال طيب، قال أريد رهن، قال الرهن البحر هذا في سمك، السمك هذا لك، يصح هذا الرهن؟ لا يصح، لأن هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. مثال آخر، رجل اشترى منزل بقيمة 1,000,000 درهم قرض، فقال لصاحب القرض، قال صاحب القرض له أريد رهنا، قال الرهن حمل حبل الحبل، حبل حبل الناقة، الناقة اللي عنده ناقة غالية، جنين الجنين، إن شاء الله إذا ما تيسر تبيعه وتأخذ قيمة 1,000,000. لا يصح مثل هذا، لأن ما جاز بيعه جاز رهنه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لا يجوز رهنه. طيب نأتي إلى حديث الباب. حديث الباب ما المسألة التي يتكلم عنها؟ أيها الإخوة الأفاضل، لو أن رجلا أخذ من آخر قرض بمبلغ 100,000 درهم وجعل الرهن بينهما ناقة، والناقة معلوم بأنها تركب وبأنها تحلب، هل يجوز للمرتهن من وضع عنده الرهن أن يحلب هذه الناقة؟ هل يجوز له أن يركب هذه الناقة؟ واضح المسألة؟ هذه هي مسألتنا، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمركوب والمحلوب إذا كان رهنا؟ هذه هي مسألتنا. جمهور أهل العلم على المنع، قالوا لا يجوز هذا، وذكر بعضهم بأن حديث الباب منسوخ، وقالوا جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. لاحظوا أخوان الكرام، المسألة أنك تستطيع أن تحلب الناقة بدون إذن صاحب الرهن، تركبها بدون إذن صاحب الرهن، ما دام وضعها عندك خلاص يجوز لك هذا الأمر. أما الجمهور يقولون لا، لا يجوز هذا الأمر، وحديث الباب إما منسوخ أو لهم وجوه أخرى في هذا الحديث. والراجح والله أعلم جواز الانتفاع بالمركوب والمحلوب بقدر النفقة، جواز الانتفاع بالمركوب والمحلوب بقدر النفقة. ما معنى بقدر النفقة؟ رجل اقترض من آخر مبلغ 1,000,000 درهم وجعل على هذا القرض رهن مقداره ناقة، ناقة قوية. طيب الناقة هذه ما تحتاج علف، ما تحتاج طعام، تحتاج شراب، طعام، رعاية إلى غير ذلك، يجوز للمرتهن أن ينتفع بهذه الناقة بقيمة ماذا؟ بقيمة أجرة النفقة، أجرة العناية، أجرة الاهتمام. يعني علفها في اليوم يأخذ مبلغ 100 درهم، إذا انتفع بالركوب وبالحل بمبلغ كم؟ 100 درهم. يعني إخوان الأفاضل، ما يأتي رجل ويقول هذه الناقة رهن عندي، إذا سأركبها من هنا إلى مكة، لا يجوز. أنت بذلك ماذا؟ يعني وقعت في الحيف ووقعت في الجور. هذه خلاصة هذه المسألة. حاجة. وش لو تغلق أفضل الشيخ؟ وأظن لو عامر، شيخ عامر إذا بدلناه أفضل. أي أفضل يعني؟ يمكن خلاص خله شيخ، بس أغلق والشيخ هي. الله يرحمه والديك الشيخ. ثم قال: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. الخبر هذا والله أعلم يتكون من جزئين شقين: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، هذا مرسل، يعني سعيد بن المسيب يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إذا قلنا بأنه مرسل من أقسام الضعيف، يكون من أقسام الضعيف. طيب الشق الثاني: له غنمه وعليه غرمه، هذا ليس من المرفوع المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام سعيد بن المسيب. الأول يرفعه يرسله سعيد المسيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشق الثاني: له غنمه وعليه غرمه، هذا من كلام سعيد المسيب، ما قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام سعيد المسيب. إذن الراجح أن الشق الأول منه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى لا يغلق الرهن من صاحبه؟ لا يغلق أي لا يحبس، لا يمنع. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا قال: يا فلان أقرضني مبلغ 10,000 درهم، قال: قبلت. قال: ما الرهن؟ قال: ساعة من الساعات الغالية. طيب متى السداد؟ بعد سنة. بعد سنة لم يسدد المستلف المستقرض، هل المرتهن يملك هذا الرهن؟ أجيب: لا يملك، لا يملك هذا الرهن. لماذا لا يملكه؟ لأن مالك الرهن المقترض، مالك الرهن المقترض. طيب يمكن يكون الرهن أعلى من القرض، يمكن يكون الرهن دون القرض، واضح بارك الله فيكم. فلذلك المرتهن لا يملك هذا الأمر. لو قلنا يملك سواء كان أعلى من القرض أو أقل من القرض يأخذه له ولا يرجع فيه إلى صاحب الرهن، لكن الخبر يقول بأن المرتهن لا يملك هذا الشيء. إخواني الأفاضل أعيد مرة أخرى: رجل اقترض من آخر مبلغ 500,000 درهم، قال: ما الضمان؟ قال: الضمان بيتي. متى السداد؟ قال: السداد بعد سنة. بعد سنة ما سدد، هل المقرض يملك بيت الرجل؟ لا، لا يملك بيت الرجل. ماذا يفعل كي يسترد نصيبه؟ يبيع البيت ثم يأخذ نصيبه والباقي يرجعه على صاحب الرهن. أما يعني مفهوم الآخر للخبر، الرهن قيمته 100,000، ما سددت تروح عليك 100,000 كاملة. بين الأمرين فرق، فلا يجوز، لا تجوز المعاملة الثانية، لا تجوز المعاملة الثانية. مع التنبيه أن الرهن ملك للراهن وليس ملك للمرتهن. يعني أبو محمد قلت لك أقرضني 10,000، قلت: طيب وش الضمان وش الرهن؟ هاتف، الهاتف وضع عندك، هل أنت مالك الهاتف؟ لا، يدك على الهاتف يد ضمان، هذه أمانة عندك. ومن مالك الهاتف؟ صاحب المقترض الذي اقترض منك، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع الشافعي والقرافي في الذخيرة وجماعة من أهل العلم. طيب إن اشترط المرتهن ملك الرهن، يعني يا فلان أقرضني مبلغ 500,000 درهم، ما الضمان؟ الضمان هذه السيارة الفارهة الغالية، بس شوف يا فلان إذا ما سددت السيارة لي، واضح؟ إذا ما سددت السيارة ملكي، أغلى أقل أعلى ما عندي مشكلة، بس السيارة أنا أملكها. مثال آخر، يا فلان أقرض لي مبلغ 10,000، طيب ما الرهن؟ الرهن قلادة من الذهب تبقى عندك إلى أن يحين وقت السداد بعد سنة. يا فلان إذا ما رجعت لي القرض سأملك القلادة. قبلت؟ قال قبلت. واضح؟ هذا الشرط ذكر ابن قدامة أن جماهير أهل العلم على المنع منه، قالوا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. يا إخوان الكرام، مسألة واقعية اليوم. لو واحد قبل سنة اقترض من فلان 100,000 درهم ورهنه 1 كيلو من الذهب، والسداد متى؟ السداد اليوم. كيلو الذهب اليوم كم سعره؟ اليوم في التاريخ هذا، يعني يقولون اليوم أغلى سعر وصل إليه الذهب منذ سنة. واضح بارك الله فيك. فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، قالوا أنت أكلت أموال الناس بالباطل، بأي حق تشترط هذا الشرط وتأكل أموال الناس؟ حكى ابن قدامة الإجماع على أن هذا الشرط لا يجوز، أن هذا الشرط لا يجوز، وهو شرط فاسد. ورجح جماعة من أهل العلم الجواز، منهم ابن تيمية والإمام أحمد في رواية والشيخ بن عثيمين. والمسألة أيها الأحبة الأفاضل يتلجلج فيها الصدر، ولو تورع الإنسان عن هذا فإن هذا طيب، ولا يكن ممن يأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. طيب، ثم قال: وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا. قال: أعطه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. استسلف من رجل بكرا، أي أخذه منه على أن يعطيه بديلا عنه، أخذه منه على أن يعطيه بديلا عنه. والبكر الصغير من الإبل، البكر الصغير من الإبل. فبعد مدة جاءت إبل الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا للرجل بكره، أرجعوا له ناقة صغيرة. قالوا: يا رسول الله، ما وجدنا ناقة صغيرة أو إبلا يعني صغيرة، وإنما وجدنا خيارا، في رواية مسلم رباعيا، أي ما أتم السادسة ودخل في السابعة. أيهما أفضل؟ بكر عمره سنة ولا فحل عمره 6 سنوات؟ أيهما أفضل؟ أكيد الثاني يكون أفضل، أقوى، أشد، ويتحمل أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوه هذا الخيار الرباعي، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. أولا عندنا مسألة: تجوز الزيادة في وفاء الديون إذا كانت من دون اشتراط. تجوز الزيادة في وفاء الديون إذا كانت من دون اشتراط. اسمك يا بطل؟ عبد الله سلفني مبلغ 20,000، فأنا قلت بعد سنة عبد الله تجمل فيني وصنع لي معروف، أنا بعطيه 20,000 مع ساعة هدية، يجوز هذا الأمر أم لا؟ يجوز، لأنك وفيت من دون اشتراط الزيادة. بل ذهب جماعة من أهل العلم، وحديث الباب يدل على هذا، على استحباب الزيادة في الوفاء. بوروان هيلا موجودين؟ اللي يزيدون في الوفاء موجودين؟ إذا رجع فلوسك زيد، إذا رجع فلوسك هاي يبالها تذبح ذبيحة. فيعني هؤلاء كدة ألا نراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. لذلك النووي ينص على استحباب الزيادة في الوفاء. قال يعني من العلل في ذلك: من صنع لكم معروفا فكافئوه، وحتى لا يبقى في القلب منة إلا من الله عز وجل، هو الذي يمنه. سبحانه وتعالى. فما تنظر إن فلان من عليك أو غيره، لا، الله عز وجل هو صاحب المنة جل جلاله. إذن إذا كانت الزيادة من دون اشتراط فيجوز هذا الأمر، بل هذا يستحب كما جاء في الحديث، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء إما من ناحية الزيادة، أحسنهم قضاء إما من ناحية الوقت، أحسنهم قضاء إما من ناحية إنه ما يتعبك الموعد بعد شهر، خلاص ما يحتاج تتصل عليه، بعد شهر المبلغ عندك واصلك إلى البيت، فهذا قليل في الناس، نسأل الله العفو والعافية. عندنا مسألة، إن اشترط الزيادة، يعني واحد يقول للآخر فلان سلفني 10,000، قال بسلفك 10,000 بس أبغيك ترجع لي 10,000 ومعها ساعة بقيمة 500 درهم اشتراط، فهذا بإجماع أهل العلم أنه من الربا المحرم، هذا بإجماع أهل العلم أنه من الربا المحرم. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث ابن أبي أسامة وإسناده ساقط. هذا الخبر بهذا الإسناد عن علي مرفوعا خبر ضعيف، خبر علي، لأن فيه رجل يقال له سوار ابن مصعب وهو متروك، فالخبر ضعيف جدا. قال وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي، الخبر خبر فضالة موقوف على فضالة من كلام فضالة رضي الله عنه وأرضاه، وإسناده قابل للتحسين، إسناده قابل للتحسين. قال وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري، وطبعا الخبر صحيح، ولكن ليش الحافظ ابن حجر أخر خبر عبد الله بن سلام؟ لأنه ليس بلفظ حديث الباب، ليس بلفظ حديث الباب. ما اللفظ عند البخاري؟ عبد الله بن سلام يقول لي رجل إنك بأرض الربا فيها فاش، أي منتشر، إذا كان لك على رجل حق، الطالب واحد شيء، فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا. واضح؟ إذن هذا معناه كل قرض جر منفعة فهو ربا. ما معنى هذا الخبر؟ القروض التي تجلب فائدة على المقرض، يعني يا فلان سلفني 100,000 بشم التوين التاون في البلدية مثلا، في البلد قال أبو شم أفعلك، أبو شم يقول لرجل سلفني 100,000، قال أفعلك سلفك 100,000، قال بس بشرط أبغيك تعين ولدي في جهة العمل عندك عشان أسلفك. كل قرض جر منفعة فهو ربا. واضح؟ مثال آخر، يا فلان أقرضني 10,000، بقرضك 10,000 بس أبغيك يعني تقدمني في الدور للحصول على قرض الإسكان. كل قرض جر منفعة فهو ربا. واضح المسألة؟ فإذا هذا الخبر خبر يعني ينتبه له، وليس هو على عمومه، بل تستثنى منه بعض الصور. مثلا أحمد اقترض من محمد مبلغ 100,000 درهم، محمد بعد أسبوعين سوى وليمة ودعا أحمد. واضح؟ فيها إشكالية هذه، وأقول كل قرض جرى منفعة فهو ربا، منفعة مخصوصة كان الاقتراض والقرض لأجلها، كان الاقتراض والقرض لأجلها. وطبعا بعض الناس يبرر لنفسه فعل المحرمات فيقعدون قواعد، لا يخدم بخيل، أتعابي، عمولتي، هديتي، إلى غير ذلك، كل هذا من الأمور المحرمة. وكم من أشخاص قيل له أقرض فلان قال سأقرضه بشرط، تيسر الموضوع الفلاني وإلا ما فيه أبدا، ولا شيء ما أعطيك ولا شيء. فلا يجوز مثل هذا، فلذلك لابد أن ينتبه. قال ابن تيمية: ولو قال له يعني مسألة أخرى فهذا إذن لا يجوز، هذا لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب التفليس والحجر. التفليس أي الرجل إذا أفلس، عليه ديون وأفلس هذا الرجل، ما عنده مال، خلاص عدم كل مال. والحجر معناه منع التصرف في المال، إلا لمصلحة، منع التصرف في المال لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره. منع التصرف في المال لمصلحة نفسه، الصبي الصغير عنده مليونين في البنك، نسمح لهذا الصبي أن يستخدم ماله كما يريد؟ لا، نحجر عليه، نعطيه بقدر الحاجة، هذا حجر لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره. رجل عنده 4 سيارات وأفلس في تجارة، نحجر على سياراته، لماذا؟ نحجر عليه لمصلحة غيره، في حقوق ناس لازم نرجعها، فنحجر عليه لمصلحة غيره. طيب، قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. نأتي إلى هذه الرواية لأنها واضحة والمعنى المترتب عليها سهل ويسير. هذه الرواية تتكلم عن أي مسألة؟ رجل قال لآخر: يا فلان بعني 100 كيس من السكر. قال: قبلت. بكم؟ 10,000. لكن 10,000 هاي ما عندي، بدفع لك إياها بعد 6 أشهر، بعد سنة. قال: قبلت. طيب، بعد 6 أشهر خسر هذا الرجل صاحب الذي اشترى السكر. صاحب الدين قال: لما ذهبت إلى منزله وجدت أكياس السكر التي أملكها هي هي، ما تغير منها شيء. طيب، هذا الرجل اللي أفلس ما يطالب واحد، يطالبون 10، اشترى من هذا سكر وأخذ من هذا سلف وأخذ من هذا قروض وغيره، فماذا نصنع؟ هل صاحب السكر الآن يدخل مع بقية الغرماء ونبيع المال ثم نعمل محاصصة، كل واحد يأخذ حصته، أم صاحب السكر يأخذ ماله ولا يدخل من ضمن الغرماء؟ واضح المسألة؟ خلونا نعيد بصورة ثانية. رجل قال لآخر: يا فلان عندك ساعة رولكس؟ قال: نعم. بكم سعرها؟ 50,000 درهم. قال: بيعني إياها برجع لك المبلغ بعد شهر. بعد شهر أفلس هذا الرجل، اشترى الساعة. صاحب الساعة يوم راح وفتش في أملاك عن طريق الدولة، فتشوا في أملاك صاحب الذي اشترى الساعة، وجدوا بأن الساعة موجودة كما هي. هل صاحب الساعة البائع يدخل ضمن الغرماء أم يأخذ ساعته ويطلع من الموضوع؟ يأخذ ماله ويخرج من الموضوع. لماذا؟ هذا ماله بعينه، هو نفس ماله، ما تغير فيه شيء، فكيف ندخله من ضمن الغرماء؟ واضح أيها المسألة؟ هذه هي المسألة التي يتكلم عنها الحديث. إذا أقرضت رجل ووجدت نفس مالك عنده ما تغير، هذا يوجد في كثير من الأحوال، رجل اشترى مثلا إطارات من فلان الفلان، إطارات من نوعية معينة ما يبيعها إلا التاجر الفلان، المشتري خسر، يمينا في المستودع ماله لقينا إطارات الرجل موجودة كما هي، تعال يا فلان التاجر خذ إطاراتك واطلع من الموضوع. لماذا؟ هذا حقك، بخلاف لو أدخلناه مع الغرماء، لو أدخلناه مع الغرماء سيطول موضوعه ويتعقد جدا. هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. طيب إخوان الكرام، في تفاصيل دقيقة قد يكون من غير المناسب أن نعرض لها. رواية أبي داود رواية ضعيفة، والرواية الأخرى أيضا رواية ضعيفة، رواية أبي داود رواية ضعيفة، والرواية الأخرى أيضا رواية ضعيفة. طيب، ثم قال: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. الشريد، شريد على وزن طويل، شريد على وزن يعني الشريد على وزن الطويل. درجة الحديث، الحديث حسن، درجة الحديث أنه حديث حسن. ما معنى هذا الحديث؟ لي الواجد، اللي المطل والتسويف، يعني فلان اقترض منك 100,000 وهو عنده عند 100,000، يا فلان رجع لي فلوسي إن شاء الله بكرة، بعد بكرة، بعد شهر، بعد شهرين. هذا يسمى اللي. الواجد اللي عنده مال اقترض منك وهو عنده فلوس، يحل عرضه، يجوز أن تشتكي عليه، تتكلم عليه، تروح عند القاضي تقول فلان سرق فلوسي ما رجع لي فلوسي، يقولك هذه غيبة. لا، ليست غيبة. لماذا؟ لأنها شكاية وليست غيبة. وعقوبة، يحل القاضي أن يعاقبه وأن يعني يؤدبه لأنه أخذ أموال الناس. طيب، لو عكسنا الحديث، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، طيب لي المعسر هل يحل عرضه؟ لا، ما يحل عرضه. مرة أخرى، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، طيب لي المعسر، رجل معسر اقترض منك 100,000 وخسر في تجارة، يا فلان رجع 100,000، قال والله ودي لكن ما عندي، وهو صادق في هذا، هل يجوز لك أن تتكلم عليه، تفضح في المجالس غيره؟ لا يجوز لك مثل هذا. طيب، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أداء الواجد، يعني رجل اقترض منك مبلغ 100,000 ورجع لك 100,000، هل يجوز أن تتكلم عليه؟ أجيب: لا يجوز. طيب، في ناس يفعلون مثل هذا؟ نعم، في ناس يفعلون مثل هذا. فلان احتاج كي يزوج ابنه مبلغ 50,000 ووعدك بعد شهرين إنه يرجع لك 50,000، وهو صادق وتعلم أنه سيرجع لك المبلغ. بعض الناس يبدأ يتكلم: فلان هذا متسلف، خذ فلوس الناس، شفتوا هذا المبذر، شفتوا هذا المسرف. لا يجوز لك مثل هذا، وهذه قد تقع عند بعض الناس، يرجع لهم الرجل المبلغ ثم يتكلمون عليه. مثال آخر: رجل استلف من الأول مبلغ 10,000 ثم أرجع له دون مماطل أو تسويف، ثم من الثاني مبلغ 5,000 وأرجع له دون مماطل أو تسويف، ثم أراد أن يقترض من الثالث. بعض الناس ماذا يقول؟ فلان ما يستحي، كل يوم يسلف من الناس، خرج لك فلوسك، لا يجوزك أن تتكلم عليه. أما إذا كان مماطلا فعند ذلك بارك الله فيك، هذا يحل عرضه وعقوبته. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل. تفضل محمد. نعم. أحسنت أبو محمد، تأمل في الحديث مرة ثانية، من الذي يركب في الخبر؟ وين في الخبر هذا؟ ما فهم. جيد، إذا رهنتك الناقة أنا ممكن أستفيد منها؟ إيه، ما يجوز. عادي، يعني أي أجي أحلبها من عندك يجوز أم لا؟ لذلك قالوا الحديث ما حدد، واضح بارك. فهذه من وجه أنهم لم يعملوا بهذا الحديث، لكن جاء في رواية المرتهن، ولكن بعض أهل العلم أيضا يعل هذه الرواية، فذلك المسألة محتملة، لذلك جمهور أهل العلم على المنع، جمهور أهل العلم ما يأخذون بهذا الحديث، وما أخذ به إلى الحنابلة فقط، فلذلك الجمهور قال الحديث هذا منسوخ، ما في تحديد. هذا واحد. وأيضا الحديث يبيح لك أن تحلب وأن ترك بدون إذنه، لو ما إذن لك احلب منها واركبها. يعني يقول لك يمكن هم براضي مثلا يعني. فلذلك قالوا هذا الحديث هم يقولون منسوخ، لكن الصواب طبعا ماذا؟ أنه ليس منسوخ، ليس منسوخ، يجوز ولا حرج في ذلك ولو من دون إذن. هنا تفضل. الحديث المرفوع مرفوع ضعيف لا يثبت من حديث علي، لكن موقوف يثبت. نعم تثبت، تثبت. نعم 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 الشيخ هذا هو. لا ما يشترط، ما يشترط، بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ. إيه ما في حرج. نعم الحديث صحيح، صحيح. نعم نعم إيه ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض، عرفت كيف؟ ما لاحظ شيخي بارك الله فيك. أولا إن شاء الله أبشر شيخي، أولا اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليهودي، هل هذا منكر؟ أبدا. حرام؟ أبدا. دقيقة شيخي طول بالك علي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام جعل درعة مرهونة عند هذا الرجل، يعني اليهودي هذا ضمن حقه. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما كلم الصحابة الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه عزة نفس بأبي هو أمي عليه تم الصلاة والتسليم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاملة مالية يخبر الصحابة تعالوا افعلوا كذا افعلوا كذا. أبدا. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع مع هذا الرجل والأمور سهلة ويسيرة. بدليل ثاني أن هذا الحديث مر على جماهير الأمة وقبله ما كان في مشكلة، واضح بارك الله فيكم. فلذلك الأمر سهل ويسير جدا. ترى الشيخ كثير من الناس الآن عندهم قروض على غير مسلمين، رجل غير مسلم صاحب شركة مقاولات يطالبني مبلغ 50,000، وين المشكلة؟ عادي جدا ترى الشيخ، فالأمر يسير. فكل بعض الناس هون عليك، المسألة سهلة ويسيرة وميسرة. هنا أحد عنده شيء آخر؟ نعم الله صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم أنا ما يحضرني بهذا النفل اللي تذكره، لكن جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومسك النبي صلى الله عليه وسلم من ثوب وجره، قال يا محمد أعطني مما أعطاك الله، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث تذكره يحتاج أن أراجعه، غدا أتيك بالجواب، غدا أتيك بالجواب. ترى أخوان الأفاضل غلط صاد. أيوة دقيقة إخوان الكرام، من الأخطاء الكبرى التي يرتكبها البعض أن يجيب أحاديث العصر النبوي ويقيسها بواقع الناس الآن، واضح بارك الله فيكم. كيف يقيسها بواقع الناس الآن؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع منكم جنازة اليوم؟ قال أبو بكر أنا. من أصبح منكم صائما اليوم؟ قال أبو بكر أنا. من أنفق منكم اليوم؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم مريضا اليوم؟ قال أبو بكر أنا. ذكرت هذا الحديث لبعض الناس قلت الله معقولة كل هالأعمال في يوم واحد؟ وش هالكلام هذا؟ شهود الجنازة ربع ساعة، زيارة المريض 10 دقائق، إنك تصوم الأمر سهل، الإطعام ممكن أن توفق، واضح؟ فأنا أقول بعض الأشياء لا نقيسها بواقع الناس اليوم. يعني بعض الناس يسمع ان في صحابية تزوجت وعمرها 14 سنة، كيف 14 سنة الحين الناس يتزوجون على عمر 40؟ طيب لا تقيس هذا بهذا، غلط. واضح بارك الله فيكم. يعني مثال في قصة سليمان، قال لأطوفن اليوم لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلها تلد ولدا يجاهد في سبيل الله. نطلق واحد قال 100 امرأة، قال يعني الرجال هذه الأيام إذا استطاعوا على امرأة واحدة. طيب حبيبي لا تقارن الناس بنفسك بارك الله فيك، بين الأمرين فرق. فبعض الناس ينظر إلى مسألة بطريقة أخرى. نعم. وطبعا إخوان الأفاضل الشيخ ما أقصد، لكن أقصد شيء آخر، جاء عن بعض السلف قال ولا تضربوا للسنة الأمثال. إيش المقصود؟ لا نعارض السنة بأدلة عقلية. يعني أحدهم قبحه الله ماذا يقول؟ مش في البخاري من تصبح بسبع عجوات من تمر المدينة لم يضره سم ولا سحر؟ تقول الحديث صحيح. قال طيب هذا دفتر شيكات، اكتب لك شيك بمليون، اطلع معانا في الخارج كل 7 تمرات وسوف نسقيك سم شديد السمية ونشوف يقع فيك شيء ام لا يقع. وش هالكلام هذا؟ وش هالكلام الفارغ هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا؟ ما قال لنا هذا. هذا السبب، قد الله عز وجل يستجيب هذا الامر لك ويحميك، وقد يوكل الانسان الى نفسه. فيقولون السيف بضاربه. واضح بارك الله فيكم. لكن القلوب التي أشربت الهوى وما امتلأت بحب النبي عليه الصلاة والسلام تعارض السنة وترد السنة بهذه الأدلة الواهية وهذه الشبه العقلية، بل بهذه الخرابيط العقلية. نسأل الله العفو والعافية. تفضل. لا لا، المعاملة بارك الله فيك يعني هذه مسألة أخرى. واضح بارك الله فيك. يعني مثلا يا فلان تدخل معي شراكة في التجارة الفلانية وأسهل لك الموضوع الفلاني، هذه مسألة أخرى ما لها علاقة بي. كل قرض جر نفعا فهو ربا. قد تكون بعض صورة محرمة، يعني رجل يأتي إلى شخص ويقول له يا فلان اشفع لي عند فلان وهو مظلوم. قال ما اشفع لك، تعطيني فلوس بعدين اشفع لك. ما يجوز هذا الامر، ومر معنا هذا الحديث، هذا حرام لا يجوز. واضح بارك الله فيك. مثال اخر، رجل قال لفلان اشفع لي عند فلان، قال اشفع لك بشرط. ما هو هذا الشرط؟ اتواضع على الصلوات الخمس في المسجد. هذه مسألة اخرى فيفرق في المسائل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سيكون درسنا إن شاء الله الأحد والاثنين والثلاثاء إلى الحج بإذن الله عز وجل، ويتخلله سفر أسافره بعد شهر يعني أخبركم عنه، لكن إلى الحج. وأسأل الله أن ننتهي من كتاب البيوع كاملا قبل الحج. اللهم يسر وأعن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.